أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثالث أن العام يشتمل على ثلاث ظهورات. الأول ظهوره بالمدلول الوزعي التصوري، وهذا الظهور لا يتوقف على شيء ما عدا الوازع، ولا يتوقف على أي مقدمة خارجية ما عدا الوازع. الثاني ظهوره تصديقا بلحاظ الإرادة الاستعمالية، وهذا الظهور يتوقف زائدا على الوازع على مقدمة خارجية، وهي كون المتكلم ملتفتا وكان في مقام البيان. فإذا كان المتكلم ملتفتا وكان في مقام البيان فظاهر حاله أنه أراد استعمال هذا اللفظ في معناه الموضوع له، فإذا كلامه ظاهر في الإرادة الاستعمالية. الثالث ظهوره التصديقي بلحاظ الإرادة الجدية النهائية، وهذا الظهور هو الظهور المستقر، وهذا الظهور يتوقف زائدا على الوازع على كون المتكلم في مقام البيان، زائدا على ذلك أنه لم ينسب قرينة على الخلاف. فإذا كان في مقام البيان ولم ينسب قرينة على الخلاف، كان ظاهر حاله أنه أراد معناه عن جد بإرادة جدية ونهائية، وهذا الظهور ظهور المستقر وموضوع للآثار الشرعية منها الحجية، وهذا الظهور موضوع للحجية وللمعارضة بين الأدلة. والمستشكل يقول بأن المخصص إذا كان منفصلا فهو كان يرفع هذا الظهور، أي ظهور الكلام، ظهور العام في العموم والاستيعاب لهذه الإرادة الجدية يرفع هذا الظهور. فإذا كان هذا الظهور مرفوعا فعندئذ ظهوره في تمام الباقي من جديد بحاجة إلى القرينة، إذ يحتمل أن العام بعد أنه لم يستعمل بعدما كان ظهوره في العموم والاستيعاب مرفوعا، يحتمل أنه مستعمل في تمام الباقي، ويحتمل أنه مستعمل في بعضها، فكلا الأمرين محتمل، فإن العام لم يستعمل في معناه الموضوع له وهو العموم والاستيعاب، وإنما استعمل في الباقي، إما في تمام الباقي أو في بعضه، باعتبار أن الحقيقة إذا تعذرت وتعدد المجاز بإرادة كل من المجاز بحاجة إلى قرينة، والمفروض أن استعمال العام في الباقي مجاز سواء كان تمام الباقي أم بعده فهو بحاجة إلى قرينة، فمن أجل فلو لم تكن قرينة في البين فيصبح العام مجملا، فإذا أصبح مجملا فلا يجوز التمسك به عند الشك في التخصيص الزائد، فإذا شككنا في التخصيص الزائد فلا يمكن التمسك به لأن العام مجمل فلا يمكن التمسك به. هكذا ذكره المستشكل. والجواب عن ذلك أولا أن المخصص المنفصل لا يمكن أن يكون رافعا لظهور العام في مدلوله التصديقي بلحاظ الإرادة الجدية النهائية، لا يعقل أن يكون رافعا له لأن هذا الظهور إذا انعقد فيستحيل أن ينقلب عما وقع عليه، لأن الظهور أمر تكويني وليس أمرا تشريعيا، فإذا تحقق في الخارج فيستحيل أن ينقلب عما هو عليه. فالمخصص المنفصل لا يمكن أن يكون رافعا لظهور العام في العموم والاستيعاب لحاظ الإرادة الجدية النهائية، وإنما يكون رافعا لحجيته، حجية هذا الظهور، فهو رافع لحجيته، فإذا كان رافعا لحجيته فبطبيعة الحال إنما يكون رافعا لحجيته بالنسبة إلى الخاص فقط، بالنسبة إلى الخاص لا يكون حجة بالنسبة إلى مورد المخصص المنفصل. فالمخصص المنفصل مانع عن حجيته هذا الظهور، ظهور العام في العموم والاستيعاب مانع عن حجيته في مورده وهو الخاص، وأما بالنسبة إلى سائر الموارد فهو باق على حجيته لأن المقتضي موجود والمانع مفقود، فلا مانع من بقاء حجيته بالنسبة إلى سائر الموارد. فالمخصص المنفصل إنما يكون رافعا لحجيته بالنسبة إلى مورده وهو الخاص، فأما بالنسبة إلى سائر الموارد وسائر أصناف العام فهو باق على حجيته، ورفع اليد عن حجيته في كل صنف من أصناف العام وفي كل فرد من أفراده بحاجة إلى دليل وإلى مخصص، فلو لم يكن هناك دليل فلا بد من التمسك بعموم العام والحكم بأنه غير خارج عن العوام وعلى هذا فإذا شككنا في التخصيص الزائد وخروج صنف آخر من العام فلا مانع من التمسك بعموم العام فإن المقتضي موجود وهو ظهوره في العموم والاستيعاب والمانع في المقام مفقود فلا مانع في البين فإذن المرجع هو عموم العام فيتمسك بعموم العام لإثبات عدم خروجه وعدم تخصيص الزائد هذا أولا وثانيا لو سلمنا ذلك سلمنا أن المخصص المنفصل كان يرفع ظهور العام في المدلول التصديقي ولحاظ الإرادة الجدية يرفع هذا الظهور ولكن لا شبهة في أن ظهور العام في المدلول التصوري الوضعي فهو ثابت وكذلك ظهور العام في المدلول التصديقي ولحاظ الإرادة الاستعمالية فهو ثابت فإذا ارتفع ظهور العام في المدلول التصديقي ولحاظ الإرادة الجدية ظهر مدلوله التصديقي ولحاظ الإرادة الاستعمالية لأن ظهوره التصديقي ولحاظ الإرادة الاستعمالية مندك في ظهوره التصديقي ولحاظ الإرادة الجدية ومندمج فيه فأما إذا ارتفع ظهوره التصديقي ولحاظ الإرادة الجدية فعندئذ تحقق وتولد ظهوره في المدلول التصديقي ولحاظ الإرادة الاستعمالية فإذا تحقق هذا الظهور واستقل هذا الظهور فعندئذ إذا شككنا في مطابقة ظهور الاستعمالي مع ظهور الاستعمالي مع ظهور التصديقي ولحاظ الإرادة الجدية إذا شككنا في مطابقة المراد الاستعمالي مع المراد الجدي فلا مانع من التمسك بإصالة التطابق بينهما فإن ما دل على عدم التطابق هو مورد المخصص المنفصل فقط وأما في غير هذا المورد فلا دليل على عدم التطابق فإذا لم يكن هناك دليل على عدم التطابق فمقتضى القاعدة التطابق فإن عدم التطابق بحاجة إلى دليل فطالما لم يكن دليل على عدم التطابق فمقتضى القاعدة التطابق فإذن مقتضى القاعدة استعمال العام في تمام الباقي فلحاظ الإرادة الجدية فإن العام مستعمل في المعنى وهو العموم والاستيعاب فلحاظ الإرادة الاستعمالية مطلقا ولكن مخصص المنفصل يدل على عدم تطابق المراد الاستعمالي للمراد الجدي في مورده، أما في غير مورده أي سائر الموارد فلا دليل على عدم التطابق. فعندئذ نتمسك بإصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، ومقتضى هذه الإصالة أن المراد الجدي هو تمام الباقية لا بعضه، فلا إجمال حينئذ، فلا مانع من التمسك بهذه الإصالة وهي إصالة تطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. هذا كله واضح بالنسبة إلى العام الاستغراقي، فإن في العام الاستغراقي كل فرد من أفراده موضوع مستقل للحكم وموضوع مستقل للحكم، وظهور العام في كل فرد من أفراده حجة لا يرتبط بحجيته في فرد آخر، كل فرد من أفراده موضوع مستقل للحكم وموضوع مستقل للظهور وموضوع مستقل للحجية، ولا ارتباط بينها، وسقوط الحكم عن بعض الأفراد لا يوجب سقوطه عن أفراد الأخرى لعدم الارتباط بينها، وكذلك سقوط الحجية عن بعض الأفراد لا يستلزم سقوطها عن بعضها الآخر لعدم الارتباط بينها، فكل فرد موضوع مستقل للحكم لوجوب الإكرام وموضوع مستقل للحجية. وأما في العام المجموعي فهل يمكن تطبيق ذلك على العام المجموعي؟ فإن العام المجموعي فالموضوع واحد، فمجموع الأفراد موضوع واحد، وكل فرد من أفراده جزء الموضوع لا تمام الموضوع، فهنا جعل واحد ومجعول واحد وحكم واحد كوجوب الإكرام، وحجية واحدة وظهور واحد للمجموع، والوجوب تعلق بالمركب من الأجزاء المتعددة، كما إذا فرزنا أن الجمع المعرف بالله يدل على أن عمومه عموم مجموعي، فإذا قال المولى أكرم العلماء فمعناه أن العلماء بجميع أفراده موضوع واحد، والمجعول حكم واحد لموضوع واحد وهو وجوب الإكرام، وكذا ظهور العام في العموم والاستيعاب موضوع لحجية واحدة فالوجوب تعلق بالكل وأما تعلق الوجوب بالكل بنحو الاستقلال وتعلقه بكل فرد من أفراده زمني فإذا هنا دلالة مطابقية ودلالة تزمنية فالعام يدل على وجوب إكرام مجموع العلماء بالمطابقة وعلى إكرام كل جزء من أجزائه بالتزمن ومن الواضح أن الدلالة التزمنية تتبع الدلالة المطابقية ثبوتا وسقوطا حدوثا وبقاءا فإذا سقطت الدلالة المطابقية فلا يعقل بقاء الدلالة التزمنية كالدلالة الالتزامية فإنها تتبع الدلالة المطابقية ثبوتا وسقوطا وحدوثا وبقاءا ولا يعقل بقاء الدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية فإذن هذه الدلالات التزمنية بين أجزاء واجب واحد ارتباطية بعضها مع بعضها الآخر ثبوتا وسقوطا فلو ثبت لجزء منها جزء من أجزائه فلو ثبت حكم لجزء من أجزائه ثبت للكل ولا يعقل ثبوته لجزء من أجزائه بدون ثبوته للكل وإذا سقط عن جزء من أجزائه سقط عن الكل ولا يعقل سقوطه عن جزء من أجزاء الواجب إلا بسقوطه عن الكل فإذا ثبت وجوب للقراءة في الصلاة فمعناه أنه ثبت للكل وإلا فلا يعقل ثبوته للجزء وإلا لكان الجزء واجبا مستقلا وهذا خلف وإذا سقط الوجوب عن القراءة سقط عن الكل ويستحيل أن يسقط الوجوب عن القراءة بدون سقوطه عن الكل وإلا لازم أن يكون وجوب القراءة وجوبا مستقلا وغير مربوط بوجوب سائر أجزاء الصلاة وهذا خلف وما نحن في كذلك وعلى هذا فإذا ورد مخصص منفصل على العام المجموعي ودل على أن أفراد الفساق غير واجب الإكرام دل على خروج الفاسق عن العلماء وأنه لا يجوز إكرامه فمعناه أن وجوب الإكرام قد سقط عن جزء من هذا الواجب عن جزء من المجموع فإذا هل يبقى الوجوب لسائر الأجزاء أو لا يبقى فإن بقي فمعناه أن وجوب سائر الأجزاء وجوب مستقل ووجوب إكرام الفاسق وجوب مستقل فإن ارتفاعه وسقوطه لا يؤثر في ارتفاع وسقوط وجوب سائر الأجزاء ولا ارتباط بينها، مع أن المفروض أن وجوب إكرام كل فرد من أفراد العلماء من الفاسق والعادل مرتبط، بعضها مع بعضها الآخر ثبوتا وسقوطا، فإذا سقط الوجوب عن فرد سقط عن الباقي جزما، وإلا فلا يعقل سقوطه عنه إلا إذا فرز أنه مستقل، وهذا خلف الفرز. فإذا ورد مخصص منفصل ودل على عدم وجوب إكرام الفاسق، فعندئذ هل يبقى وجوب إكرام سائر أفراد العلماء أو لا؟ فإن بقي فمعناه أن وجوب الفاسق وجوب مستقل، وجوب إكرام العالم الفاسق وجوب مستقل، ووجوب إكرام سائر أفراد العلماء وجوب مستقل، وهذا خلف. لأن المفروض أن وجوب الأجزاء وجوب ارتباطي، بعضها مع بعضها الآخر ثبوتا وسقوطا، فمن أجل ذلك لا يمكن تطبيق ذلك على العام المجموعي. هذا هو الإشكال والجواب عن ذلك.